كيف يمكن لوقف مؤقت لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على بعد آلاف الكيلومترات أن يغلق في ليلة وضحاها 80% من ورشات صناعة الذهب المحلية في المغرب؟
يعني يبدو كأنه سيناريو من فيلم خيال علمي.
بالضبط، ولكنه واقع حدث بالفعل. نحن أمام خيوط غير مرئية تربط الجغرافيا السياسية العالمية بأبسط تفاصيل الاقتصاد المحلي،
وهذا ما يجعل تحليل هذه الأحداث أمراً بالغ الأهمية لفهم كيف نتأثر بها يومياً.
صحيح، أهلاً بكل من يتابعنا في هذا الغوص التحليلي الجديد. نضع تحت المجهر اليوم نشرة 7 أيام اقتصاديات الصادرة بتاريخ 9 أبريل 2026.
ومهمتنا اليوم ليست مجرد سرد هذه الأخبار المتفرقة، بل استخلاص الصورة الكبرى لتحول هيكلي ورقمي ومالي ضخم جداً يشهده المغرب.
نحن لدينا معطيات تبدو متباعدة: صيدلية الحي، خوادم سحابية سيادية، مؤشرات بورصة الدار البيضاء، وحتى مشاريع استباقية لكأس العالم 2030.
صحيح، الانطلاق من هذه التفاصيل اليومية هو في الحقيقة أفضل طريقة لفهم الاقتصاد الكلي المعقد.
طيب، دعونا نفكك هذا لنبدأ من الأرض، من التفاصيل التي نمارسها يومياً دون تفكير فيها.
أكيد، فالأرقام الكبيرة التي نقرأها دائماً في التقارير هي مجرد تجميع لملايين المعاملات الصغيرة التي نقوم بها أنا وأنت.
وهذا ينقلنا لخبر يبدو بسيطاً لكنه يمس حياة الجميع. هناك شراكة استراتيجية أعلن عنها بين مؤسسة الفلاح كاش والكونفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة المغرب.
نعم، لنشر أجهزة الأداء الإلكتروني في الصيدليات.
بالضبط، أجهزة الدفع أو TPE للحد من التعامل بالنقود الورقية. وفي نفس الوقت، خلال معرض جيتكس أفريقيا 2026 في مراكش، وقعت شركة إنوي شراكة لدمج التكنولوجيا في الشركات الصغيرة
مع غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط سالة القنيطرة. صحيح،
نعم، لكن السؤال هنا، أليس هذا مجرد تحديث ديكور؟ أقصد، الدفع بالبطاقة موجود منذ سنوات طويلة، ما الجوهري هنا؟
شوف، لفهم العمق هنا يجب أن نتجاوز فكرة أن الدفع الإلكتروني مجرد أداة لتوفير وقت البحث عن صرف النقود. الصيدلية بالذات هي نقطة تماس حرجة جداً.
كيف ذلك؟
تخيل حجم الضغط اليومي، مئات المرضى، وصفات طبية دقيقة، وحسابات مالية مستمرة. عندما نسحب النقد من هذه المعادلة، نحن نغير طبيعة العمل نفسه.
تقصدين أن الصيدلية سيتفرغ لعمله الأساسي؟
بالضبط، تقليص التداول النقدي يسمح للصيدلي بالتركيز على البعد الإنساني، يعني الاستشارة وتوجيه المرضى، بدلاً من أن يكون مجرد صراف آلي بشري يحسب العملات المعدنية.
هذا منطقي جداً من الناحية التشغيلية، لكن المصادر التي نناقشها استخدمت مصطلحاً أثقل بكثير لوصف رقمنة الشركات الصغرى مع إنوي.
تقصد مصطلح السيادة الاقتصادية؟
نعم، لقد وصفت التحول بأنه أحد أعمدة السيادة الاقتصادية. أليس هذا مبالغة بعض الشيء لشركة صغيرة تفتح متجراً إلكترونياً؟
إطلاقاً، ليست مبالغة أبداً. فكر في السيادة الاقتصادية كشبكة من الحلقات. الشركة الصغيرة التي تعتمد كلياً على النقد هي شركة غير مرئية بالنسبة للاقتصاد الرسمي.
غير مرئية من ناحية البيانات والضرائب ربما.
نعم، ولا يمكنها الحصول على قروض بسهولة، ولا تبني سجلاً ائتمانياً، تظل معزولة. لكن عندما تندمج رقمياً تصبح بياناتها قابلة للقياس.
وهنا يتحقق الشمول المالي.
صحيح، الاقتصاد يصبح أكثر تماسكاً وقدرة على الصمود. لا يمكن لأي دولة أن تدعي السيادة إذا كان نصف نسيجها التجاري يعمل في الظل النقدي.
طيب، هذا يأخذنا مباشرة إلى معضلة جديدة. إذا كانت الصيدلية في الشارع والتاجر الصغير يعالجون مئات المعاملات الرقمية يومياً، نحن نتحدث عن جبل هائل من البيانات.
بيانات مالية وصحية شديدة الحساسية، نعم.
هذه البيانات يجب أن تحفظ في مكان ما. هل تذهب إلى خوادم عشوائية خارج الحدود؟
وهنا نصل إلى العصب الحساس في هذا التحول. البيانات هي الشريان. ترك هذه البيانات تتدفق بلا ضوابط جغرافية يعادل تماماً ترك حدود الدولة مفتوحة.
إذن هذا يفسر التحرك السريع الذي رأيناه في قطاع البنية التحتية التكنولوجية في نفس المعرض.
تقصد التحالف من أجل السحابة السيادية؟
نعم، المصادر تتحدث عن تحالف بين BWC وأوراكل وون كلاود لإنشاء سحابة سيادية في المغرب تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التزام بقوانين حماية المعطيات.
هذه خطوة ضخمة جدا لضمان الثقة الرقمية.
لكن انتظر لحظة، في نفس الأسبوع أطلقت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بن علي مشروعاً اسمه الكاداستر المنجمي الرقمي لرقمنة تراخيص استخراج المعادن.
نعم، في 7 أبريل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نحن نتحدث عن أحدث تقنيات السحابة، ثم ننتقل إلى الحفر في الأرض واستخراج الصخور. ما علاقة السحابة السيادية بالتعدين؟
العلاقة أوثق مما تتخيل. لنبدأ بالسحابة السيادية. السحابة العادية تعني أن بياناتك قد تكون في خوادم في قارة أخرى وتخضع لقوانين أجنبية.
والسحابة السيادية تعني أن الخوادم داخل البلد؟
بالضبط، محاطة بسور قانوني محلي، لا يمكن لأي جهة أجنبية الوصول إليها. هذا يعطي للمؤسسات الثقة لنقل أعمالها للعالم الرقمي.
وماذا عن قطاع التعدين التقليدي جداً؟
قطاع التعدين غارق تاريخياً في البيروقراطية الورقية. المستثمر يجد نفسه أمام جبال من الملفات وغموض في الخرائط. الكاداستر المنجمي هو خريطة تفاعلية وسجل رقمي شفاف.
إذن التكنولوجيا تستخدم ككشاف إضاءة لتنظيف هذه البيروقراطية؟
صحيح، وعندما تضع بيانات ثروات باطن الأرض الحساسة في سحابة سيادية آمنة، أنت ترسل رسالة للمستثمر العالمي أنك تعمل بشفافية وأمان.
الاستثمار يهرب من الغموض، والرقمنة تقضي على هذا الغموض.
تماماً.
طيب، بما أننا نتحدث عن المعادن والأسواق العالمية، هذا يقودنا إلى نقطة أعمق. الأسواق العالمية هي من تحدد قيمة هذه المعادن وبطرق قاسية أحياناً.
وهذا يعيدنا للغز الذي بدأنا به الحلقة.
نعم، نشرة 9 أبريل تحمل أرقاماً تصيب بالدوار حقيقة. الذهب يسجل ارتفاعاً صاروخياً بأكثر من 3%، متجاوزاً 4850 دولاراً للأوقية.
رقم قياسي كبير.
ومحلياً زاد السعر بين 30 و40 درهماً للغرام الواحد. المصادر تنقل بحيادية أن السبب هو بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة تزامناً مع الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
التوترات الجيوسياسية دائماً تدفع المستثمرين نحو الذهب.
لكن الصدمة المحلية هي إغلاق حوالي 80% من ورشات تصنيع الذهب في المغرب. كيف لحدث جيوسياسي بعيد أن يوقف حرفياً عن العمل بهذه السرعة؟
ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو الاصطدام العنيف بين عالم الأصول المالية وعالم الاقتصاد الحقيقي.
كيف ذلك؟
المستثمر في وول ستريت عندما يخاف يشتري الذهب كرقم على شاشة لحماية ثروته. هذا الطلب يرفع السعر العالمي في ثوان معدودة.
لكن الحرفي في المغرب يتعامل مع المعدن نفسه، يلمسه بيده.
بالضبط، هو يشتري الذهب الخام ليصيغه ويبيعه. عندما يقفز السعر فجأة 40 درهماً، تتآكل هوامش ربحه فوراً، لأن المستهلك المحلي لن يتقبل زيادة مفاجئة في سعر الخاتم مثلاً.
ومع تذبذب الأسعار، يختفي الذهب الخام من السوق لأن التجار ينتظرون أسعاراً أعلى.
النتيجة هي أن تكلفة الإنتاج تتجاوز القدرة الشرائية، فيجد الحرفي نفسه مضطراً لإغلاق ورشته. الاقتصاد الحقيقي يدفع ضريبة ذعر الاقتصاد المالي.
يعني هذا يوضح هشاشة الشركات المحلية. ولكن المصادر لا تكتفي بوصف المشكلة. هناك خبر عن انطراق أنشطة شركة تجارية انترميديشن في السوق الآجلة ببورصة الدار البيضاء.
نعم، مع إدراج عقد آجل مرتبطا بمؤشر مازي 20.
قبل أن نتعمق، ما هو مؤشر مازي 20 وما هي السوق الآجلة ببساطة؟
مؤشر مازي 20 هو مقياس يتتبع أداء 20 شركة الأكثر نشاطاً في بورصة الدار البيضاء، مثل ترمومتر لصحة السوق.
والسوق الآجلة؟
هي ببساطة الأداة التي يمكن أن تحمي الحرفي الذي تحدثنا عنه. هي بمثابة بوليصة تأمين ضد تقلبات الأسعار.
كيف تعمل هذه البوليصة عملياً؟
تخيل أن الحرفية يخشى ارتفاع السعر الشهر القادم. يمكنه اليوم توقيع عقد في السوق الآجلة يضمن له شراء الذهب بعد شهر بالسعر المتفق عليه اليوم.
فإذا ارتفع السعر العالمي يكون هو محمياً؟
بالضبط، سيدفع السعر القديم، وإذا انخفض يكون البائع هو المحمي.
إذن المشتقات المالية ليست فقط للمضاربة المعقدة كما يشاع، بل هي أداة تحوط أساسية.
صحيح، وجود سوق آجلة نشيطة هو دليل على نضج السوق المالي لامتصاص الصدمات العالمية قبل أن تضرب الاقتصاد الحقيقي.
طيب، هذا التحصين للمستقبل ينقلنا لمجموعة الأخبار الأخيرة. يبدو أن هناك تسارعاً لبناء شيء ضخم، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة مونديال 2030.
هناك مبادرات استباقية كثيرة في هذا الاتجاه.
المصادر تذكر إطلاق شركة تمويلكم لبرنامج تمكين 800 شركة ناشئة بتمويل يفوق 700 مليون درهم.
برنامج SVB، نعم.
ونرى أيضاً اهتماماً آسيوياً في جيتكس، شركة كورية متخصصة في الذكاء الاصطناعي للدواجن، وشركة تايلاندية. ومن جهة أخرى، توسعة مطار تطوان سانيات الرمل بنسبة 40%، وإطلاق خط مباشر لريان إير بين الرباط وبورتو.
كل هذه الأخبار متصلة ببعضها.
عندما أضعها معاً، أرى 700 مليون للشركات الناشئة، ذكاء اصطناعي أسيوي، مطارات تتوسع. هل كل هذا صدفة زمنية؟
لا توجد صدف في التخطيط الهيكلي. المطار في تطوان ليس مجرد إسمنت، بل تجهيز لشمال المغرب ليكون قطباً لوجستياً وسياحياً قادراً على استيعاب حشود 2030.
أماذا عن التمويل الضخم للشركات الناشئة؟
لا يمكنك استضافة حدث عالمي تكنولوجي وتكتفي بكونك مستهلكاً للتطبيقات. يجب أن تكون منتجاً للحلول، وهنا يبرز معنى الاهتمام الآسيوي.
نعم، لماذا كوريا وتايلاند وفي مجالات متخصصة كالذكاء الاصطناعي الزراعي؟
لأن بوصلة الاقتصاد تتغير. أفريقيا لم تعد مجرد سوق استهلاكي. الشركات الآسيوية ترى في المغرب البوابة الرقمية الأكثر استقراراً بفضل السحابة السيادية التي تحدثنا عنها للانطلاق نحو أفريقيا.
إذن نحن نبني طرقاً متعددة، طرقاً جوية ومادية لاستقطاب العالم، وطرق رقمية لشركاتنا الناشئة.
بالضبط، لنقود المستقبل جنباً إلى جنب مع هؤلاء العمالقة الأسيويين.
هذا يربط كل خيوط هذا الغوص التحليلي بشكل مذهل. في 4 أيام فقط، من 6 إلى 9 أبريل، رأينا دولة تعيد كتابة شفرتها الاقتصادية بالكامل.
تحولات جذرية في فترة قصيرة جداً.
من صيدلية تتخلى عن النقد، إلى سحابة سيادية تحمي بياناتنا، إلى بورصة توفر أدوات تحوط لحماية ورشات الذهب، وصولاً لمطارات وشركات ناشئة تستعد لـ 2030. إنها آلة اقتصادية تتحرك كل تروسها معاً.
وقبل أن نختتم، دعني أطرح فكرة للتأمل لم تذكر حرفياً في النشرة، لكنها استنتاج منطقي لكل ما ناقشناه.
تفضلي، ما هي؟
رأينا كيف تعاني ورشات الذهب المادي من تقلبات الأسواق وتغلق أبوابها، وفي المقابل نرى بناء سحابات سيادية ضخمة لمعالجة مليارات البيانات.
صحيح، مفارقة واضحة.
التساؤل هنا، هل نقترب من مرحلة تصبح فيها البيانات الرقمية هي الذهب الجديد؟ ذهب لا نحتاج لحفره وسط تقلبات جيوسياسية، بل يصنع محلياً ويعالج بذكائنا الاصطناعي؟
ويحفظ في سحاباتنا السيادية لتصديره كخدمات للعالم.
بالضبط، هل ستقاس ثروة الدول قريباً بمدى سيادتها على بياناتها أكثر من سيادتها على معادنها؟
يا لها من فكرة استفزازية وعميقة. تحول الثروة من باطن الأرض إلى السحابات الرقمية يضع كل ما استعرضناه اليوم في منظور مختلف تماماً.
فعلاً، هي دعوة لإعادة التفكير في كل شيء،
من طرق الدفع البسيطة إلى المطارات الجديدة، كلها أدوات لاقتصاد يضع البيانات في المركز. نأمل أن يكون هذا الغوص العميق قد أضاء زوايا جديدة في هذه الصورة الكبيرة لكل من يتابعنا. هل بياناتنا هي ذهبنا القادم؟ نترك هذا التساؤل مفتوحاً للتأمل.
سؤال يتطلب الكثير من التفكير في خططنا المستقبلية. شكراً.